أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا في التفقيق إلى قوله رحمه الله: وأما ما ورد في الشريعة. إلى هنا وصلنا. وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات، مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، لا بأس بكتابة هذه الروايات على السريع يا إخوان. ورد في حديث عن إمامنا الباقر عليه السلام، بسرعة شوي، قال ابن عباس: ما ندمت على شيء صنعته، ما ندمت على شيء صنعته حركوه، ندمي على أن لم أحج، ندمي على أن لم أحج ماشيا. على أن لم أحج ماشيا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج بيت الله ماشيا، من حج بيت الله ماشيا كتب الله له 7000 حسنة من حسنات الحرم. فصل. قيل: يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ قيل: يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ علامة سؤال. قال صلى الله عليه وآله: نخطين، حسنة ألف ألف حسنة، حسنة ألف ألف حسنة. المصدر: الوسائل، بين هلالين، الوسائل كتاب الحج الباب 32 من أبواب الوسائل كتاب الحج الباب 32 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 9. طيب، الآن حديث آخر، حديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين عليه السلام، من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة، حط سطر تحت بكل خطوة، كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة. فصل. فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين، حجتين وعمرتين، حفظوا لسطر تحت هاي، بكل خطوة حجتين وعمرتين. المصدر بين هلالين: الوسائل كتاب الحج الباب 24 من أبواب المزار وما يناسبه، الباب 24 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث الأول. وورد في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام من أن لكل قدم تحت قدم حط صفر. وورد في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام من أن لكل قدم ثواب عتق حركون، ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل عليه السلام، من أن لكل قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل عليه السلام. المصدر الوسائل كتاب الحج الباب 41 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث 6. فإذا وسائل كتاب الحج الباب 41 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث 6، وكقوله تعالى في عدة آيات في المقام، لكن الآن أقتصر على هذه الآية الكريمة وهي في غاية الوضوح، كقوله تعالى في سورة التوبة الآية 121. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، ولا يقطعون واديا إلا كتب حقوق، إلا كتب لهم ليجزيهم الله، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أحسن ما كانوا يعملون. انتهت الآية الكريمة. إخوان، إذا نحن والآيات الكريمة، نحن والأحاديث الشريفة وهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات، نشوف إنه جميع ما تقدم منها نعم ظاهر في ترتب الثواب على فعل المقدمات الصحيح، لكن انتم شو الكلام عندكم؟ كلام انه شو بنحو الاستحقاق، يستحق الثواب. هذه الروايات بتمام، وما تم استعراضه من الآية الكريمة لا دلالة فيها على المدعى. شو المدعى؟ إثبات الاستحقاق، استحقاق الثواب. فلعل هذا الثواب مستند إلى ماذا؟ نعم، فلعل هذا الثواب مستند إلى ماذا؟ إلى التفضل والامتنان. أنتوا شو مدعيكم؟ استحقاق. فلعل هذا مستند إلى التفضل والامتنان، فإن الفضل بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. طيب، لا بأس بإضافتها، من أن اعلم بأن جميع ما تقدم من الروايات، التعقيب على الكلام اللي كتبته، اعلم بأن جميع ما تقدم من الروايات والآية الكريمة ظاهر في ترتب الثواب على فعل المقدمات، لكن لا دلالة فيها على المدعى، لا دلالة فيها على المدعى. وهو شو المدعى؟ إثبات الاستحقاق، إثبات الاستحقاق. فلعله مستند إلى التفضل والامتنان، فلعله مستند إلى التفضل والامتنان، فإن الفضل بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. إذن عودا على ذلك، يقول: وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، فينبغي على هذا أن يحمل على ماذا؟ أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته. كيف؟ ذكرت البارحة، لا بأس بإضافته على السريع يا إخوان، بحيث إذا وزع، تضيفوه على هالعبارة لما قال توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته، بحيث إذا وزع ثواب فعل ذي المقدمة، حركوهم، إذا وزع ثواب فعل ذي المقدمة على الأفعال الصادرة من المكلف في تحصيل ذي المقدمة، يكون لكل واحد من أفعاله شيء من الثواب، يكون لكل واحد من أفعاله شيء من الثواب. نظير ما يقول التاجر المسافر، نظير ما يقول التاجر، طبعا هذا التنظير من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري، نظير ما يقول التاجر المسافر والساعي في تحصيل الأرباح عند توزيعه ما حصل له من أرباح على أيام سفره. فإذا نظير ما يقول التاجر المسافر الساعي في تحصيل الأرباح عند توزيعه ما حصل له من أرباح على أيام سفره، مع أنه حصلت هذه الأرباح في مدة قصيرة أيام السوق، مع ذلك شو بنسبها إلى أيام، تمام، أيام سفره. هذا التنظيم الشيخ الأعظم رحمه الله، الشيخ الأعظم أيد ذلك بما ورد في بعض الأخبار من ترتب الثواب على الأقدام بعد الرجوع من الزيارة الحسينية عليه السلام، حيث إنها ليست من المقدمات، ولا سيما أن ثوابها ضعف ثواب الذهاب. فليراجع الحديث في زيارة أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: فينبغي على هذا أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته، باعتبار أن أفضل الأعمال أحمز، وهذه رواية، هذه نبوية مرسلة ضعيف السند، أفضل الأعمال أحمزها الحديث نبوي مرسل، اكتبوا نبوي مرسل. على كل حال، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته، يعني شدته، فينسب الثواب إلى المقدمة ماذا؟ مجازا ثانيا وبالعرض، باعتبار أنها، يعني المقدمة، السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، فتكون، يعني المقدمة، السبب في زيادة الثواب، لا أن الثواب على نفس المقدمة، واضح. ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة، فشو بتعمل الآن بالثواب الذي يترتب على الطهارات الثلاث؟ ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة، استشكل في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، الظاهر منه أن الثواب على ماذا؟ على نفس المقدمة بما إيه؟ بغض النظر عن ماذا؟ يقول وسيأتي حله إن شاء الله تعالى. لكن إحنا نحتاج لذكر الخلاصة في المقام، حيث إنه سيأتي من المصنف رحمه الله في أواخر مبحث الأمر التاسع وهو المقدمة العبادية، يأتي هناك إن شاء الله تعالى ويبين بأن الإتيان بالمقدمة بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسي بذي المقدمة العبادي، ويكفي في عبادية الفعل، يقول كما قلنا ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى، كما سيأتي تفصيله أنه لا يجب في أن يكون العمل عباديا، لا يجب قصد امتثال الأمر، وهذا ما تقدم معنا في كتاب الطهارة من اللمعة، فإنه غاية كل غاية ومقصد كل مقصد. فحينئذ يكفي أنه في عبادية الفعل أن يكون ماذا؟ مرتبطا بالمولى عز وجل والإتيان به متقربا به إلى الله تعالى، أما قصد امتثال الأمر هذا غير مشروط، هذا تقدم تفصيله لما سبق. فمن هنا قال ويكفي في عبادية الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى سبحانه وتعالى والإتيان به متقربا إليه تعالى، أما قصد امتثال الأمر لا يجب، لا يجب قصد امتثال الأمر المتعلق بها. حتى والله يجي الإشكال وتقول إنه في المقام المقدمة لا أمر بها، فتقصد ماذا؟ واضح؟ فإذا لا يأتي إشكال في البين من أنه لابد من قصد امتثال الأمر، وتقول لي إنه والله المقدمة لا أمر بها، تقصد امتثال أي أمر؟ فحينئذ يكفي في عبادية الفعل، يقول هناك كما قلنا ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى، طبعا مع عدم ما يمنع من التعبد به. افترض هذا مما نهى الشارع عنه، وإذا نهى الشارع عنه يكشف عن ماذا؟ عن كونه مبغوضا، مبغوضا شرعا، عن كونه عدم، عفوا، يكشف ماذا؟ عن عدم كونه محبوبا للمولى عز وجل، فلا توجد فيه المحبوبية الشرعية. واضح؟ وهذا لا يمكن أن يتقرب المكلف به. يتقرب المكلف بما هو مبغوض للمولى، يتقرب المكلف بما هو غير محبوب للمولى، لا. فمن هنا قال مع عدم ما يمنع من التعبد به. ولا شك في أن قصد الشروع، هذا يقول هناك الشيخ المظفر إن شاء الله في أواخر المقدمة العبادية الأمر التاسع، يقول ولا شك في أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل مقدماته، ولا شك في أن في أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل مقدماته قاصدا بها، المكلف قاصد بها بهذه المقدمات، قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسي العبادي، يعد ماذا؟ طاعة وانقيادا للمولى، طبعا ماذا؟ مع قصد القربة، واضح؟ مع قصد القربة، إذا ضيفوها عندكم إذا عم بتطالعوا المطلب هناك، مع قصد القربة بها إلى الله تعالى، فتقع مع قصد القربة بها إلى الله تعالى، فتقع على صفة العبادية ويستحق المكلف عليها الثواب، فتقع على صفة العبادية ويستحق المكلف عليها الثواب. على كل حال، فإذا قصد امتثال الأمر هذا غير مطلوب، واضح؟ يعني ليس هذا المقوم لعبادية الفعل، بل يكفي ماذا؟ كون الفعل مرتبطا بالمولى عز وجل، وأن يؤتى بالفعل متقربا إليه تعالى. بعد ذلك هناك يقول: وبهذا تصحح عبادية المقدمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري، حتى لو لم نقل بوجوبها الغيري. طيب إذا هذا التوزيع، توزيع الثواب اللي كنت عم تذكره وفصلنا فيه ما شاء الله، يقول هلأ سيأتي أنه هذا التوزيع ترى بناء على ماذا؟ على الوجوب الغيري للمقدمة. أما كما سيأتي إن شاء الله لا نلتزم بذلك، فلا حاجة إلى فرض التوزيع الذي تقدم تفصيله. يقول: وبهذا تصحح عبادية المقدمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري. وصلي يعني حتى لو لم نقل بوجوبها الغيري، ولا حاجة إلى فرض ماذا؟ طاعة الأمر الغيري. طبعا سيأتي إن شاء الله في نفس أو آخر الأمر التاسع الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى ذي المقدمة. ما هو الداعي؟ من هو الداعي إلى ذلك؟ حسب العقل، حكم العقل. العقل بس لا أقل ضيفوا العبارة، ما ديمكن عم تتابعوا معي، ضيفوا العبارة بين هلالين: الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى ذي المقدمة عند قوله: وبهذا تصحح عبادية المقدمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري، ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري. ضيفوا العبارة أنه سيأتي منه رحمه الله أن الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى ذي المقدمة هو حكم العقل، حيث إن العقل بعد اطلاعه على أن الشارع أمر بذي المقدمة وأن ذا المقدمة متوقف على مقدمة أو مقدمات، فإنه العقل يدعو إلى فعل المقدمة أو المقدمات توصلا إلى ذي المقدمة. فإلى أن يقول رحمه الله: ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة ويستحق عليها الثواب، أو يستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار، وإن لم تكن في نفسها، في نفس المقدمة، معتبرا فيها، معتبرا في المقدمة أن تقع على وجه العبادة، لكن فيك ماذا؟ أن تصيرها عبادة وتستحق بذلك، أو تستحق على ذلك الثواب، أو تستحق بذلك الثواب ما شئت فعبر. يمثل هناك بتطهير الثوب مثلا، تطهير الثوب مقدمة لما؟ للصلاة، أو كالمشي حافيا مقدمة للحج، أو المشي حافيا مقدمة للزيارة. غاية الأمر أن الفرق بين المقدمات العبادية وغيرها أن غير العبادية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربي، لا، كيفما وقعت. واضح؟ لكن لو قصد القرب بذلك لاستحق الثواب عليه. واضح يا إخوان؟ وبخلاف المقدمات المشروط فيها أن تقع عبادة، يعني اشترط ماذا؟ أن تكون على وجه قربي كالطهارات الثلاث. هذه الطهارات الثلاث لابد من الاتيان بها على وجه قربي. واضح يا اخوان هالفرق؟ اما تطهير الثوب من النجاسة، يعني ما بتتحققش طهارة الا ان تقصد القربة، لا، ما عنه شو، ليس امرا عباديا. واضح؟ طيب في هذه الحالة لو قصدت القربة وانت تطهر الثوب تستحق على ذلك الثواب. واضح يا اخوان؟ إلى أن يقول: ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات. شفتوا كيف مرتبط مع ما سبق؟ يعني مع ما نحن فيه الآن. ولا حاجة، فإذا ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات. طبعا هذه بعد فرض
بعد فرض ماذا؟ إن كان أن تقع هذه المقدمات على وجه عبادي. ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث. شفتوا كيف مرتبط؟ مطلب جدا دقيق. شو قال؟ يعني ما نحن فيه اليوم من أن الثواب على ذي المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دخالتها، يعني دخالة المقدمات في زيادة حمازة الواجب وشدته. فإن ذلك هو شدتي مني يا إخواني، يعني حمازة الواجب يعني شدتي مشقتي. فإن ذلك التأويل، بقول ذاك التأويل الذي تقدم معنا في الأمر الثالث هو بحثنا اليوم، فإن ذلك التأويل مبني على ماذا؟ مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري، وأن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشأان إلا من جهة الأمر الغيري اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. واضح يا إخوان؟ فهذا كل بناء ماذا؟ على فرض ثبوت الأمر الغيري، وأن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشأان إلا من جهة الأمر الغيري. وهذا شو تقدم؟ إنه ما عندنا ثواب على المقدمة، ما عندنا عقاب على نفس المقدمة. من هنا لجأ إلى هذا التوزيع الذي هو بحثنا اليوم. واضح يا إخوان؟ فنعود إلى ما ذكره سابقا، ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة تشكل في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي وسيأتي حل إن شاء الله تعالى، وقد ذكرنا حله في نحو الإجمال. الثالث من الخصائص أن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا. الوجوب الغيري لا يكون إلا ماذا؟ توصليا، أي لا يكون في حقيقته عباديا. واضح العباد ما هو؟ يعني يؤتى به على وجه قربي. فالوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا. شعني توصليا غير هلأ ما ذكره، يعني يتحقق الغرض منه بمجرد الإتيان بمتعلقه كيفما اتفق حصوله. يتحقق الغرض منه، هذا التوصلي يتحقق الغرض منه بمجرد الإتيان بمتعلقه كيفما اتفق حصوله، سواء قصد الامتثال أم لا، سواء قصد الامتثال أم لم يقصد. كإنقاذ الغريق، كإنقاذ الغريق ووفاء الدين، هذه كلها واجبات توصلية يا إخوان. واضح يا إخوان؟ عندنا واجبات توصلية، واجبتها تقدم في ماذا؟ التعبد والتوصل يا إخوان. أنا ذكرت مفصلا هنا إنقاذ الغريق واجب توصلي، وفاء الدين واجب توصلي، شوف الأمثلة اكتبوهم، نفقة الزوجة واجب توصلي، رد السلام لما واحد بيسلم عليك مش واجب انت ترد التحية؟ يعني ما بالصح رد التحية الا مثلا وعليكم السلام قربة الى الله تعالى، ما موجودة، هذا واجب توصلي. نعم ايه هذا واجب توصلي، لكن لو قصدت القربة بذلك لاستحقت الثواب على ذلك. ايه طبعا خير الاعمال بالاكمال. نعم
الاداء يكون افضل.
ايش الاداء؟ ما يفترق. يلا هلا هلا انقاذ الغريق وفاء الدين، هو بيرمي الكلمه مشان نفرع نحن. انقاذ الغريق وفاء الدين نفقة الزوجه ورد السلام وإزالة النجاسة من المسجد، تبون أمثلة، إزالة النجاسة من المسجد، ألا تجب إزالة النجاسة من المسجد؟ لكن واجب توصلي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا واجبات، لكن واجبات توصلية. من جملة الأمثلة دفن الميت، هذا واجب، واضح واجب كفائي لكنه توصلي، ونحو ذلك ما شاء الله الأمثلة كثيرة. فإذا الواجب التوصلي يتحقق الغرض منه بمجرد ماذا؟ بمجرد الاتيان بمتعلقه كيفما اتفق حصوله، سواء قصد الامتثال أم لا، وأمثلة كثيرة قد استعرضنا بعضها. الخصوصية الثالثة أن الوجوب الغير لا يكون إلا توصليا، أي لا يكون في حقيقته عباديا، شأن عباديا يعني يؤتى به على وجه قربي، لا يؤتى به على وجه قربي، ولا يقتضي في نفسه ماذا؟ عبادية المقدمة، إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال واضح. كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا إطاعة استقلالية له، وكذلك تقدم لا بعث استقلالي له، بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل ماذا؟ إلى ذيها، إلى ذي المقدمة وإطاعة أمر ذيها. فالمقصود بالامتثال به، بالامتثال به بمن يا إخوان؟ بالوجوب الغيري. فالمقصود بالامتثال به يعني بالوجوب الغيري نفس أمر ذيها، نفس أمر ذيها، بس رجعوا الضمير. فإذا ومن هنا واضح هذا يا إخوان؟ استشكلوا في عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، وسيأتي حل إن شاء الله تعالى، أشرنا إليه بنحو الإجمال وسيأتي تفصيل إن شاء الله. الرابع، الخصوصية الرابعة من خصائص الوجوب الغيري، أما الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة، قضاء لحق التبعية. خلص تبعية مطلقة يا إخوة، طلع لي بالوجوب النفسي شو وضعيته، مطلق هذا مطلق، مشروط هذا مشروط، بنحو الفعلية، بنحو القوة هذا كما تقدم. ومعنى ذلك أنه كل ما هو شرط في وجوب ذي المقدمة فهو شرط في وجوب المقدمة، وما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوبها، كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة تحقق معه وجوب المقدمة. وعلى هذا واضح يا إخوان، أنا عم بسترسل بالقراءة لأنه ما الشيء في. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها، لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه. من هو المتبوع؟ ذو المقدمة. من هو التابع؟ أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته. من هون العلة؟ ذو المقدمة. من هو المعلول؟ المقدمة. واضح يا إخوان؟ بناء على أن وجوب المقدمة، بناء على ما ذهب إليه القول من أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، وقد تبين أنه ليس في محله. يقول ومن هنا استشكلوا في وجوب، في عندنا الآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقدمات المفوتة، يقول ومن هنا استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ذيها في المقدمات المفوتة. ليش؟ المقدمات المفوتة اكتبوا العبارة، لكون ظاهرها تقدم المعلول على علته، لكون ظاهرها تقدم المعلول على علته. كل حال سيأتي إن شاء الله. كوجوب الغسل، الغسل شو مقدمة شيء، كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر لإدراك ماذا؟ لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر. هذه المقدمة واجبة قبل ماذا؟ قبل زمان فيها. وجوب الغسل هو مقدمة قبل الفجر لإدراك ماذا؟ الصوم. الصوم شو هو؟ ذو المقدمة. اكتبوا يا إخوان اكتبوا. الصوم ذو المقدمة، الغسل مقدمة، لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر. فحينئذ بكل مقدمة تمت وانتهت حتى ماذا؟ يتم إدراك الصوم على طهارة عند طلوع الفجر. فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته. من هو الواجب؟ الصوم في وقته من حين طلوع الفجر. ولهذا سميت مقدمة مفوتة باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون ماذا؟ مفوتا للواجب في وقته. يعني هذا يدرك طلوع الفجر وليس على طهارة. واضح؟ وعندنا الصوم يكون ماذا؟ الصوم لا عن طهارة. والصوم لابد ماذا؟ أي أن يكون عن طهارة. يكون يؤدي ما عليه من الصوم وهو على طهارة. فقالوا بوجوبها، يعني بوجوب المقدمة قبل الوقت، مع أن الصوم لا يجب قبل وقته. متى يجب الصوم؟ حين طلوع الفجر. واضح؟ فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ من هو في المثال؟ الغسل فعلي، ايه صح، وجوبه فعلي، مع انه شو؟ لما يدخل وقت ذي المقدمة بعده. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة. هذا تمام الكلام، إنه ما فينا إحنا كل شيء نحط كل شيء جاي بمحله. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث وهو خصائص الوجوب الغيري. الأمر الرابع الكلام في مقدمات الوجوب، حيث إنهم قسموا المقدمة إلى قسمين مشهورين، مقدمة وجوب ومقدمة واجب. يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. والحمد لله.